الإجابة ما في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من لقاءاتنا المفتوحة دائما هنا في قناة الرحمة، من أجل أن نسير الحدث والأحداث التي تتم في مصرنا الحبيبة العزيزة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ سائر البلاد الإسلامية. أمين أمين يا رب العالمين، وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن الآن يعني مقبلون على انتخابات برلمانية وانتخابات تشريعية، والكل ومترقب لما ستسفر عنه هذه الانتخابات بعد أيام قليلة. ولكن اليوم مشاهدينا الكرام نتكلم عن ما تم اليوم في ميدان التحرير، وما زال قائم. هناك يعني كثير من المتواجدين الآن في ميدان التحرير من أجل أنهم يطالبون بتسليم الجيش، يطالبون الجيش بتسليم السلطة لمدنيين، وأشياء عديدة، ومسألة وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والمطالبة بإلغائها. نتكلم في أشياء عديدة ونحلل ما دار اليوم وما ستسفر عنه في خلال الأيام المقبلة إن شاء رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا مشاهدنا الكرام أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة الرحمة. أهلا وسهلا.
أهلا بك. أهلا بك. أهلا بكل مشاهدين.
منور، ربنا يكرمك.
الله يخليك. أهلا
وسهلا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بي. هقول في البداية مشاهدينا الكرام بعض التصريحات اللي صدرت اليوم ممن كان متواجد في ميدان التحرير. المستشار زكريا عبد العزيز بيقول رسالتنا وصلت والاعتصام بالميدان مرفوض. المستشار زكريا عبد العزيز نائب رئيس محكمة النقد السابق وأحد رموز طيار استقلال القضاء بيقول أن رسالة اليوم وصلت للمجلس العسكري وبدأت بمليونية جميلة دون تخوفات من بلطجة وشغب بسبب وجود التوازن بين القوى السياسية والإسلامية والشارع المصري داخل ميدان التحرير. أيضا الدكتور حجازي بيقول لو ماطل العسكري لتسليم السلطة سننتخب رئيسا من التحرير. الشحات عبد المنعم الشحات بيقول المبادئ الدستورية تفتح الطريق لأمثال علياء لفرض العلمانية. والأحزاب الإسلامية كما جاء في اليوم السابع، الأحزاب الإسلامية تستغل جمعة المطلب الوحيد في الدعاية الانتخابية، وخطباء جمعة المطلب الواحد يطالبون العسكري بتسليم السلطة ويحذرون من خطورة الحرب الأهلية. كلام محتاج تحليل ومحتاج كلام كثير. الرافضين لمليونية اليوم لهم رأي آخر. المصريين الأحرار رفضنا المشاركة لأن وثيقة السلم في مجملها تدعم مدنية الدولة والكرامة. المليونيات تضيف لحالة من الاحتقان الموجود في الشارع وتعطل الانتخابات. ومجلس الوزراء ينفي تأجيل المشاورات بشأن وثيقة السلم لما بعد الانتخابات. مرة أخرى، مجلس الوزراء ينفي تأجيل المشاورات بشأن وثيقة السلم لما بعد الانتخابات. أيضا مشاهدينا الكرام، رئيس الأصالة، رئيس حزب الأصالة اللواء عادل عبد المقصود، رئيس حزب الأصالة بيقول سنهزم الليبراليين لأنهم قلوا أدبهم على الإسلام. وردد عبد المقصود هتافات في ميدان التحرير، العلمانية باطل، الليبرالية باطل، ويسقط يسقط حكم العسكر. هذا الكلام على لسان اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة. واستشهاد مندوب شرطة وإصابة مواطن في حملة أمنية بسوهاج. أيضا وصلت مسيرة ضخمة بتنظمتها حركة 6 إبرير إلى مزبيرو، وعادت مرة أخرى من مزبيرو إلى ميدان التحرير. إيه الهدف؟ مش عارفين. أشياء عديدة وأخبار عديدة مشاهدنا الكرام، هنقول كثير منها إن شاء الله في على مدار الحلقة من خلال استقبالنا لمداخلات عديدة من ميدان التحرير من زملائنا الموجودين الآن في ميدان التحرير، من أجل أن نتعرف أكثر وأكثر على ما يدور في ميدان التحرير. ولكن في البداية أستاذ عبد الناصر، نبدأ مع حضرتك، نبدأ من اليمين. مع التعليق على ما تم اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي زميلي وصديقي العزيز الأستاذ رفعت فايد على حضوره، وأحيي كل مشاهدي الرحمة بمناسبة صدور العدد الأول من جريدة الرحمة، الذي أتمنى أن يكون رسالة إثارة إنارة لا إثارة، رسالة تكامل لا تأكل بإذن الله. مبدئيا يعني خلينا بس نشيد بالتجربة الديمقراطية اللي احنا بنعيشها في هذه الأيام، وهي تجربة التعبير عن الرأي بكل حرية. من حق كل أطياف المجتمع أن تعبر عن رأيها طالما أن هذا التعبير لا يخرج عن إطار وحدود القانون. المشهد الذي نراه اليوم أو رأيناه اليوم في ميدان التحرير هو مشهد محترم لطريقة من طرق التعبير عن الرأي بطريقة محترمة جدا. كل القوى السياسية وكل التيارات سواء بقى الدينية أو الليبرالية، البعض من الليبراليين ذهب اليوم إلى ميدان التحرير ليعبر عن رأيه وليقول أن هذه الوثيقة التي ابتدعها الدكتور علي السلمي في هذا التوقيت بالذات، ما السبب، ما الداعي، ما الداعي إليها؟ احنا استفتنا الشعب على إعلان دستوري أو على تعديلات دستورية، أصدر المجلس العسكري مجموعة من المواد الدستورية في إعلان دستوري، خلاص المسألة وضحت. عايزين نكمل الطريق، عايزين نكمل الخطوة، نكمل المشوار. طالما احنا يعني استفتينا الشعب وخدنا استطلعنا رأيه والشعب قال نعم للتعديلات الدستورية وكان بنسبة حوالي 75%، طب ما نحترم رغبة الشعب. ايه الداعي نحن نطرح في هذا التوقيت قبل الانتخابات بأسبوع أو أسبوعين وثيقة تثير حالة من هذا الجدل والتأزم في المجتمع؟ من يحاول تعطيل المسيرة؟ هل مجلس الوزراء أو الحكومة التي فشلت حتى هذه اللحظة في تنفيذ التكليفات التي أوكلها إليه المجلس العسكري من أجل المرور بالوطن والمرور بمصر بسلام خلال هذه الفترة؟ لا إصلاح اقتصادي تم، حتى الرصيد أو المخزون من العملة الصعبة يتناقص، الديون الخارجية تتزايد، مشكلات في الشارع المصري، حالة من الإنفلات الدائم في الأمن، العشوائية في كل مرافق الدولة، حتى المحليات ابتعدت عن الأعمال وابتعدت حتى عن خدمة المواطن في بر مصر، وفشل كل يوم، فشل الحكومة تصيب الشعب المصري كل يوم بالفشل، حتى حالة اليأس التي لدينا جميعا من نجاح الثورة وأهداف الثورة بسبب هذه الحكومة. إذا كان هناك هجوم على المجلس العسكري ونطالب نحن بتخفيف حدة هذا الهجوم حفاظا على الدولة، حفاظا على الدولة المصرية، لا دولة مدنية ولا دينية، الدولة المصرية، احنا عايزين دولة مصرية، لا عايزينها دينية ولا عايزينها مدنية، عايزينها دولة مصرية تحترم الإنسان المصري والمواطن المصري، دولة تقوم على الاقتصاد الحر، على الاقتصاد القوي المستقر، دولة تقوم على التعليم وعلى الصحة، دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان، دولة تقوم على توفير فرص العمل، على محاربة البطالة. كل هذا الذي نطلبه من حكومة أو يعني جاءت من ميدان التحرير، ولكن الحكومة فشلت على مدار 9 أشهر أو حوالي 6 أشهر يا عمر الحكومة في الحكم، فشلت في أن تجد لنا فرصة عمل واحدة، وفشلت في أن تحدد مسارنا، حتى عندما اخترنا أو وافقنا على استفتاء على تعديلات دستورية نراها الآن تلتف على هذا الاختيار وعلى رغبة الشعب، وتحاول تقويض إرادته وتفرض عليه وثيقة. من قال هذا؟ لماذا لم ننتظر حتى تمر الانتخابات ويأتي مجلس الشعب هو الذي يحدد الدستور وهو الذي يختار الدستور؟ طالما نحن انتخبناه، هل يخشون من تنامي فرص التيار الإسلامي وزيادة فرصهم في الفوز بكراسي البرلمان؟ هل يخشون من هذا؟ إذا كانوا يخشون من هذا فليقولوا، يعنوها صراحة حتى نعرف هل هذه الحكومة ضد إرادة المصريين أم مع إرادة المصريين. هذا هو كل ما أتمنى أن أقوله في هذه النقطة.
طيب أستاذ رفعت، حضرتك كاتب مقال مهم في أخبار اليوم في غدا إن شاء الله، انقلاب على الثورة، حضرتك بترصد أمور عديدة وبتدعو إلى الحوار.
نعم، بلا شك، بالاستكمال اللي أشار إليه زميلي الأستاذ عبد الناصر، وبعد تهنئتي لقناة الرحمة لأن يخرج من تحت عباءتها جريدة جديدة للقارئ المصري تحمل نفس الاسم، فأنا أهنئ القائمين عليها وأهنئ الأستاذ عبد الناصر قائد فريق هذه الجريدة، وأنا كصحفي محترف أؤكد أنها العدد الأول فيها صدر بشكل جيد، يؤكد أن الأعداد الزيرو أو الاستعداد لي أو الإعداد لهذا صدور هذا العدد أو الأعداد القادمة تم بشكل جيد، وأعتقد أنها جريدة متوازنة ووسطية وليست متشددة في اتجاه معين أو منفلتة مثل بقية الصحف الأخرى العادية في اتجاهات أخرى. أما بالنسبة لقضية ما حدث اليوم فلتسمح لي أستاذ ملهم أن أنا بس أرجع لورا عشان أخلي السادة المشاهدين بصرف النظر عن عنوان اللي أنا كتبه للمقال بتاعي انقلاب على الثورة، بس نخلي السادة المشاهدين يعيشوا معانا طبيعة حجم المخاطر التي تتعرض إليها مصر الآن وطبيعة المستقبل القريب هيكون إزاي. نحن جميعا سعدنا تماما بثورة 25 يناير وأنها أزاحت نظام فاسد كان موجود على مدى 30 سنة وأعطت الأمل لأن يكون هناك إدارة وحكم جديد للبلد يعمل على النهوض بها بشكل جيد ويحترم أدمية الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية فيه. بعد نجاح الثورة مطلوب أن يكون هناك حكومة ما يسمى بحكومة انتقالية تنقل البلاد إلى مرحلة ما بعد تشكيل مجلس الشعب. في ظل هذه الفترة الحكومة الانتقالية لا أستطيع أن أحملها عملية إصلاح مشاكل أصبحت على مدى 30 سنة يعني مستعصية، لكنها يعني بقدر الإمكان تسير الأعمال، ويمكن بعض أطلق عليها نفس هذا اللفظ. لكن بعض أصحاب المصالح خلال هذه الفترة،
حستأذنك، أصحاب المصالح لابد أن نتوقف عندهم لأن لابد أن احنا نتكلم عليهم أكثر وأكثر، ولكن بعد المداخلة المهمة التي أتت إلينا من ميدان التحرير والزميل أحمد أبو عقيل. أحمد،
أيوة معاك يا أستاذ ملهم،
اتفضل يا أحمد اتفضل.
المشهد الآن في ميدان التحرير، المشهد هادئ، ومنذ حوالي ساعة تقريبا حضر إلى ميدان التحرير الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل أسد أنصاري ومؤيديه. الشيخ أبو اسماعيل أكد على أن 30 أبريل هو آخر يوم وآخر مهلة لتسليم السلطة للسلطة المدنية، وبعدها لن يبقى المجلس العسكري في السلطة. أبو اسماعيل قال أننا لن يعود إلى التراخي أبدا، وسوف تكون الجمعات القادمة كلها مليونيات في التحرير حتى ينفذ العسكري إرادة الشعب. وفجر أبو اسماعيل مفاجأة، قال أن المجلس العسكري كان ينوي الإعلان الساعة الخامسة عن حل للوثيقة، ولكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة بعد أن علم أن جميع القوى في ميدان التحرير سواء القوى الإسلامية أو القوى الأخرى ترفض الوثيقة، وأن ميدان التحرير جاء معبرا عن رفض وثيقة السلمية تماما. وعلى جانب آخر، نظمت حركة 6 أبريل مسيرة إلى التلفزيون المصري أو إلى مسبيرو للإعلان عن غضبهم لما أعلنه التلفزيون المصري في اللحظات الأخيرة عن رفض المتواجدين في ميدان التحرير لوثيقة السلم. الزميلة رحاب سمير ستصف لك المشهد الآن في ميدان التحرير ورفض التطورات في مداخلة أخرى.
نعم تفضل يا رحاب. معانا طيب نعود الاتصال مرة أخرى. نعم أستاذنا، أصحاب المصالح،
أصحاب المصالح والمطالب الفئوية بدأت تظهر، والبعض يمكن ما قدروش حجم ما تم في مصر من إنجاز بالنسبة لثورة 25 يناير، وبدأوا يستغل حالة الانفلات الأمني وضعف سيطرة الدولة على الأمور الأمنية، وبدأوا يخرجوا في تظاهرات واعتصامات وإضرابات ويطالبوا بتحقيق مطالب فئوية، وإن كان معظمهم له الحق فيما يطالب به.
نعم.
لأن يمكن أكثر من 70 أو 80% من الشعب المصري يستحق أن يتضاعف راتبه أو داخله مرتين وثلاثة حتى يواجه ارتفاع الأسعار اللي موجود، لكن الوقت لا يسمح بذلك. يجب أن نعمل سريعا على إعادة البناء والبدء في إعادة بناء الدولة الدستورية. ده دولة لو غمضنا ثانية كده يا أستاذ ملهم وتخيلنا دولة بلا رئيس جمهورية ولا نائب رئيس جمهورية ولا وزارة داخلية ولا مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا مجالس محلية ولا نقابات، يعني ما فيش دولة. فلو كان يعني ربنا مش حامي هذا البلد كان حدث انهيار لها بشكل كبير. نأتي إلى نقطة أخرى وهي ما طرح من ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية بتاعت الدكتور علي السلمي، فجرت هذه المشكلة الأخيرة، وإن كان تزامن معها للأسف وجود انفلات أمني فيه وصدامات وقطع طرق وخلافه وقتل لبعض الأفراد واختطاف أفراد آخرين، وإغلاق ميناء دمياط والصدام ما بين المحامين والقضاء، ده كله تام في نفس التوقيت اللي بيتم فيه الإعداد لموضوع هذه الوثيقة. هذه الوثيقة المقصود بها أن تكون فيها مبادئ حاكمة، بمعنى لما يكون في ثورة وتريد أن تغير حياة مستقبل مصر كله، والدستور تم وقفه تماما وهيتعمل مجلس شعب جديد ومجلس شورى، ولا بد أن يكون هناك دستورا جديدا. أنا شكل مجلس الشعب أستاذ ملهم القادم أنا معرفش شكله هيبقى إيه، بعد أن كان أكثر من 98% من حزب وطني، وبالتالي أنت عارف وماشي إزاي، إنما دلوقتي أنا مش عارف طبيعة الطيارات اللي موجودة. فهناك تم التفكير في أن تكون هناك مبادئ حاكمة. مبادئ حاكمة يعني متفقين عليها أن تكون هي دي موجودة في الدستور بصرف النظر عن طبيعة الفصائل التي ستأتي إلى مجلس الشعب، وخوفا من أن يكون هناك فصيل لن يمثل أغلبية المطلقة 50%+1، لكن هيكون كتلة الأكبر وقد يأتلف مع الفصائل القريبة في توجهاتها معها، وبالتالي يبدأ يؤثر في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور أو لمجلس الشعب. فقالوا نضع مجموعة مبادئ حاكمة نتوافق عليه. هنا حدث الخلاف في الجزء الأخير، لأن فئات المجتمع أو طوائف المجتمع المختلفة أو الفصائل المختلفة من أحزاب وفصائل أخرى كلهم تناقشوا في موضوع الوثيقة على مدى أكثر من شهر ونص أو شهرين، لكن هناك بعض البنود اختلفوا عليه. وأصروا على ضرورة رفض الوثيقة أو تعديل هذه البنود، وإلا ومن هنا لما حصل رفض للتعديل أو التخفيف بدأت بعض الفصائل تفكر في خروج إلى المليونين، مع احترامي للرأي الذي ينادي دائما بالديمقراطية وحرية الرأي والآخر حر، أنا حر أنا أعبر عن رأيي بالشكل الذي يراه ما دام في حدود القانون وحدود الالتزام، لكن أنا لا أميل إلى أن يكون فرض الرأي بالشارع. إحنا خلاص يجب أن إحنا إيه يعني نسمو على ذلك، وأن يكون هناك حوار جلسات نظل فيها أسبوع وأسبوعين وثلاث أسابيع، خاصة انتخابات مجلس الشعب المرحلة الأولى على الأبواب، وسوف تنتهي على منتصف يناير ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى. فإذا كان هناك خلاف في وجهات النظر حول بنود الوثيقة أو تشكيل الجمعية التأسيسية، هل نحط صفات المشاركين في الجمعية التأسيسية من دلوقتي والعدد اللي نبدأ نعمله، ولا نستنى انتخابات مجلس الشعب؟ في جميع الأحوال أنا لا أحجر على رأي معين، ولكن يكون بالحوار وليس بلغة الشارع. ويمكن العناوين اللي حضرتك أشرت إليها في بداية الحلقة اللي البعض صرح بها، وده بيزيد من عملية الاحتقار. إحنا مش عايزين نوصل زي العراق وزي سوريا وخلافه، إحنا مصريين بتوجهات فكرية مختلفة، توجهات سياسية وحزبية مختلفة، يجب أن يكون الحوار فيما بيننا مستمر، ونعرض كل أفكارنا على الشارع المصري، وعند دخول الانتخابات الشعب عندما يقتنع بوجهات نظر طيار معين وينتخبه أهلا وسهلا. أنا لست ضد الإخوان المسلمين ولا الناس المتخوفة أن التيار الديني هيكون في مجلس الشعب، ما ليكن، مش اللي اختاروا هم الشعب وأفراد والمواطنين، وليبدأ يجرب للشعب المصري جهوده هذا التيار في إصلاح حال المجتمع والعمل على إنه إذا اقتنع وإذا نجح هذا التيار في تحقيق هذا الهدف على عينه وعلى راسه، ما نجحش الشعب نفسه كل هؤلاء الأفراد مش هينتخبهم في المرة اللي جاية، وينتخب أي فصيل آخر يرى أنه هو القادر على بناء مستقبل هذا الشعب.
جميل. طب أستاذ عبد الناصر، يعني كلام الأستاذ رفعت هو بيتكلم عن مسألة الحوار والتخوف من التيار الإسلام وإلى غير ذلك، هو الجملة جميلة. طيب ما هو الشعب هو اللي هيختار، الصندوق هو اللي هيقول إحنا عايزين ده ولا مش عايزين ده.
طيب احترام الشديد لكلام الأستاذ رفعت، وكلام محترم طبعا وجدير بالاحترام، لكن هو طرح ثلاث نقط مهمين جدا. أول حاجة الخوف من تشكيل مجلس الشعب القادم، يعني هو في تخوف عند بعض التيارات أو بعض الاتجاهات السياسية من تشكيل مجلس الشعب. ليه؟ على مدار السنين اللي فاتت كل الأحزاب المصرية فشلت حتى في مواجهة الحزب الوطني وفي قمة السلطة، فشلت في مواجهته سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الشارع المصري. ما كان يعني تشكيل المجلس كان كل دورة المعارضين مين 3 4 5 15 معارض وكانوا كلها معارضة ايه تمثيلية ديكورية
لبيان
ومستأنسة لبيان ان هناك ايه عملية ديمقراطية داخل
ان هناك معارضة
وان هناك معارضة تمام. وكشفت موجعة الجمل ان بعض المعارضين اللي كانوا يعني شداد في المعارضة
هم من ساهموا فيه
هم من ساهموا في ايه في تدبير موقعة الايه الجمل. طيب دي نقطة. النقطة الثانية المبادئ الحكمة المتفق عليها. طيب انا ما اجي افرض او 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 اقترح وثيقة وانا عندي وثيقة الكل اشاد بها كل التيارات السياسية اجمعت على ان وثيقة الازهر هي الوثيقة الوسطية المعتدلة التي ترضي كل الايه كل الاطراف والاطياف السياسية. طيب لماذا استبعدنا وثيقة الازهر؟ استبعدنا الوثيقة التي خرجت من مؤتمر الوفاق الوطني واستبعدنا وثيقة مهمة جدا خرجت من نتاج اجتماع من خلال نقاش مجتمعي وحوار مجتمعي وتمسكنا بوثيقة طرحها الدكتور علي السلمي دون أن يحتكب إلى الوثائق الأخرى الثلاث. تمام. دي نقطة مهمة جدا. السياسة إن أنا بقى خلاص يعني أنا خلاص يعني المسألة خلصت والثورة هجيت وعايزين بقى ننسى الشارع شوية. لا طب ما هو الشارع ده هو الذي أسقط النظام الفاسد. هذا الشارع الآن هو الذي أسقط الحزب الوطني. هذا الشارع هو الذي أتى بالدكتور عصام شرف هو الذي جعل المجلس العسكري الآن يسير الأمور. هذا الشارع هو الذي ارتضى للشرعية أن في خلال مرحلة انتقالية أن تحكمه ولم يتطاول على المجلس العسكري ولم يتطاول على القوات المسلحة وكان يبادل الجندي في الشارع الحب. هذا الشارع هو الذي جعل ثورة 25 يناير تنجح. لا قوة سياسية نجحت الثورة ولا حزب سياسي نجح الثورة. ما الأحزاب موجودة والقوة موجودة والحزب الوطني كان بيحكم الشارع ده. مش عايزين نغفل الشارع لأن الشارع بقى النهاردة ليه صوت وليه قوة وليه تأثير وقادر على أن يسقط أي حاكم ظالم أو أي رئيس حكومة غير جاد في المهام المكلف بها او غير جاد في القيام بدور وطني. انا عندما قلت ان الحكومه
بإرادة فشلت بإرادة الله سبحانه وتعالى
بإرادة الله دي كله باذن الله. يعني اللي بيحصل النهارده في محاكمه الرئيس السابق او الرئيس المخلوم محمد حسني مبارك هي اراده الله. هذا المكان الذي كان يشهد لقاءات ومؤتمرات وندوات التمجيد من وزير الداخليه حبيب العدلي السابق او الاسبق هذا المكان هو الذي يشهد الآن محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. من لو أعطى الأجهزة المخابراتية أعطى الأنظمة لو أرادت أن تفعل هذا ما كانت فعلت بنظام السابق الذي كان في أو يعني أقوى الأنظمة العربية كان النظام المصري كان نظام مبارك كان أقوى من الأنظمة العربية كلها ولكنه تهوى بإرادة الله وبالحمد الله وبعون الله ما نجح الشارع. يعني الشارع لم يكن ينجح لينجح لولا إرادة الله هي التي
جميل.
سببت هذا النجاح. لكن انا عايز اقول على حاجه يعني عايز اكد على حاجه حتى لو الشارع هيختار حتى لو احنا ادينا الفرصه للشارع انه يختار علينا ان نحترم كل التيارات التي في تمارس الان العمل السياسي كل التيارات التي طرحت نفسها سواء تيارات دينيه او تيارات سياسيه وعلينا ان نبتعد عن 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 فكره ان الاسلاميين اذا وصلوا الحكم فسيقطعون الايادي وسيقصون الرقاب وسيقومون حلقات القصاص في الشوارع وما هذا الذي يشبهون به الاسلام. الفكره الثانيه اللي عايز اكد عليها والاستاذ رفعت يمكن انا استنبطتها من خلال كلامه ان في اراء في الشارع المصري الان ترفض قيام دوله يعني يكون تشكيل او الذين يعني يرفضون ايه قيام دوله يكون الاساس في بنائها المتشددين من الدينيين او من الاسلاميين. كلنا نرفض هذا. ما فيش واحد فينا محترم بيحب بلده بيحب مصر يقبل أن يكون هناك متشددا أو متطرفا في البرلمان أو حتى في تشكيل الحكومة أو حتى في تشكيل اللجنة أو الكيان الذي سيأتي بالدستور الجديد. كلنا الحمد لله كلنا وسطيين ومعتدلين ونرفض هذا. لكن فكرة أن احنا نعلي الطيارات أو نعلي استعداء الشارع على الطيارات الدينية طب ما الناس دي من داس عليها 30 سنة ما بتمارس دورها السياسي ولا بتمارس حقها. كان يقدر واحد يقول انا عضو في جماعه الاخوان المسلمين ولا ده حتى شعار الاسلام هو الحل اللي هو الشعار اللي اقرت بشرعيته المحكمه الاداريه العليا كان الحزب الوطني بيطارده بقرارات حكوميه ان هو هذا الشعار ما يعني ممنوع منعا باتا رفعه في اي مسيره انتخابيه او في اي دعايه انتخابيه. شعار بسيط مع ان الحزب الوطني كان يبتدع الشعارات من اجلك انت ومن اجل غيرك وكان يصول ويقول ولا احد يحاسبه. احنا عايزين نرجع لمصر الدوله اللي عايزين ناسسها على اساس سليم اساس صحيح اساس يحترم كل اطيافها السياسيه يحترم الاسلاميين ويحترم الليبراليين ويحترم الذين لا صوت لهم ويحترم حزب الكنبه الذي لا يمارس عملا سياسيا ولكنه يذهب الى صندوق الانتخاب ويختار النائب. اذا انت اختاروا الاخوان المسلمين اهلا وسهلا اذا اختاروا الاسلاميين اهلا وسهلا اختاروا اهلا وسهلا باي شخص يختاروا الشعب. هذا الشعب هو صاحب السلطه, الشعب هو صاحب السلطه, ولنا ان نحترم الشعب, لا ان نحترم وثيقه السلمي ولا ان وثيقه فلان, نحترم اراده الشعب. احنا طرحنا استفتاء على الشعب وباكد عليها, والشعب قال نعم للتعديلات. خلاص نعمل انتخابات في ظل الاعلان الدستوري, وبعد ما يجي تشكيل مجلس الشعب الجديد هو اللي يختار الدستور. مش ده الصحيح يا استاذ رفعت؟
لما تخلص حضرتك
نعم.
لا انا
نستكمل بعد الاتصال.
نعم.
رحاب سمير اهلا وسهلا اتفضلي.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟
اهلا رحاب اتفضلي.
الو
اتفضلي يا رحاب, سامعينك. الوضع الان ايه؟
المشهد اليوم في ميدان التحرير كان يشهد غيابا واضحا لمعظم القوى السياسيه الليبراليه والعلمانيه, فالتمثيل لهم اليوم كان سريا فقط, واقتصر تواجد التيارات الإسلامية والمتوسلة والتي تتمثل في تحزيب الحرية والعدالة والنور والإصلاح, في حين تواجدت الحركات الشبابية مثل حركة شباب الإعلام الحر وحركة تأبريل, وتواجدت أيضا عددا كبيرا من طلاب الأزهر من مختلف المراحل العمرية مطالبين بوجود دور حقيقي ورائد للأزهر والرجوع به إلى العهد السابق كمؤسسة رائدة في مصر والوطن العربي بل والعالم أجمع.
جميل, شكرا جزيلا.
تمام, وفيكم زميلي أحمد فوزي بالتطورات وأي مستجدات.
طب نتصل إن شاء الله بأحمد مرة أخرى إن شاء الله. أستاذ رفعت, يعني التعليق على كلام الأستاذ عبد الناصر, وأنا عايز أقول بس حاجة. بنتكلم عن الوثيقة, وثيقة الأزهر يعني إن كان هناك إجماع عليها من بعض القوى السياسية, ولكن هناك اعتراض كبير عليها من الأطراف الأزهرية, علماء الأزهر اعترضوا عليها. فإحنا لما نطرح أي شيء هناك اختلاف, لا يوجد توافق على أي شيء الآن في البلد, ولا يوجد توافق,
لكن معظم الطيارات اتفقت على ان وثيقه
كسياسية, ولكن كازهر والى وخلافه علماء الدين وعلماء اختلفوا عليها تماما, بل وعرضوها اشد معارض. لكن انا عايز اقول بس حاجه, ان اي شيء الان في البلد, اي شيء في مصر الان لا يوجد اجماع عليه, حتى لو هي ايه
طبيعه المرحله.
يعني ايه الحل؟ احنا رايحين لغايه فين؟
شوف استاذ ملهم, يعني الخالق سبحانه وتعالى ليس هناك عليه اجماع من البشر, هناك ما زال الوثنيون موجودون وخلافه. يعني ايه الاجماع هنا؟ يعني بالعكس صفه مش متواجده في اي مجال من مجالات الحياه المختلفه. وزي ما حضرتك اشرت ان وثيقه الازهر حدث هناك جدل وخلاف حولها, فاصل هنا للنقطه اللي انا عايز اقولها, ان احنا قد ناخذ الرؤى الموجوده في أكثر من وثيقة وأكثر من فكر مطروح, وأوصل إلى الأفضل الذي يتوافق عليه الأغلبية. فإذا اتفق الأغلبية على توجه معين, يجب أن أقدر رأي الأقلية, ولكن هذه الأقلية يجب أن تحترم رأي الأغلبية, وهذا ما حدث في موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. فعندما صوت حوالي أو استفتى الشعب عليها وافق عليها ما يقرب من 75% من الذين صوتوا, الأقلية احترمت هذا الرأي وافقت عليه, وبدأنا نسير في هذا الاتجاه. أنا لم أشر إننا متخوف من إن في حكومة دينية متشددة, لا أنا لم أذكر ذلك, لكن أنا بقول
نحن اتفقنا على اليوم وقبل ذلك وفي الحلقات كثيرة أننا نريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية.
نعم. دولة مدنية, هنا نعود إلى نقطة الوثيقة والمبادئ الحاكمة حتى نحقق هذا الهدف, أن يكون ألا يكون هناك مجموعة من الفصائل أو فصيل حقق نسبة معينة ككتلة أكبر في مجلس الشعب. وهكون صريح شوية, مثلا إذا افترضنا إن الإخوان المسلمين مثلا خدوا 35% من الأصوات أو المقاعد في مجلس الشعب, وأتلفوا مع تيارات أخرى دينية,
حزب النور والأصالة
مثلا داخل مجلس الشعب, ليحققوا 50% زائد واحد. هنا أنا بقول حتى لا يتشكك الشعب في أن الدستور عندما يتم مناقشته من خلال جمعية تأسيسية ينتخبها مجلس الشعب الذي تمثل الكتلة الأكبر في التيار الديني, يبقى الجمعية التأسيسية حتى أبعدها عن شبهة أنها فيها نوع من التأثير من قبل التيارات الدينية، أنا أضع مبادئ حاكمة للدستور يجب ألا يحيد عنها الجميع، سواء تيارات دينية أو تيارات ليبرالية أو أي شيء، لأن الدستور هنا مش هيتغير كل سنة. الدستور يجب أن يكون معبرا عن إرادة أمة في مختلف السنوات القادمة، مش كل 3-4 سنين هغير دستور. إنما أنا لست ضد أي فصيل يدخل مجلس الشعب، لكن أنا ضد التحزب والصدام ما بين الفصائل كطوائف. مش هذا العراق تاني،
وضح تاني،
ولا
وضح
لبنان،
نعم.
ولا سوريا. يعني مشكلة لبنان حتى الآن إن دستورها اتحط على أساس هذه الطوائف، إن لابد رئيس الجمهورية يبقى من طائفة كذا، إن رئيس الوزراء يبقى من طائفة كذا، يبقى رئيس مجلس النواب يبقى من طائفة كذا، ونفس النظام اللي بذره الغرب في العراق وفي تشكيل البرلمان العراقي. أنا مش عايز دي، أنا عايز دلوقتي القادر على أن يدخل مجلس الشعب ليكون نائبا للأمة فيه، مش هحزبه دينيا ولا ليبراليا ولا علمانيا، ده مصري داخل مجلس الشعب ويدلي بدلوه وبرأيه ويقنع من أمامه. وبالتالي لأن من سينتخبه، القاعدة اللي هتنتخبه هي الشعب. فإذا انتخب الشعب فصيل معين وجد الشعب أنه سيكون أكثر فصيل معبرا عن آماله وطموحاته، فأهلا وسهلا. إذا ثبت للشعب أن هذا الفصيل لم يحقق هدفه ولم يحقق أماله، سواء بقى كان إخوان مسلمين، سواء كانوا سلفيين، سواء كانوا ليبراليين، سواء كانوا علمانيين، وإن كنا بحبش أن أستخدم هذه المسميات، أنا بقول تيارات مختلفة داخل مجلس الشعب يجب أن تعمل جميعا لمصلحة مصر. ما ننظرش البعض وكأننا أعداء. يعني أنا معلش مع تحفظي على كل التصريحات المتشددة التي ظهرت اليوم، إن مثلا والله لو من مجلس العسكري مش أنا هننتخب من التحرير رئيس دولة أو رئيس جمهورية جديد، إحنا مش هنعمل يعني سلطة موازية للسلطة اللي موجودة. يجب أن يكون هناك حوار لكيف تنتقل السلطة المدنية من المجلس العسكري للدولة. بمعنى كمان أنا دلوقتي منتهي من إعداد انتخابات مجلس الشعب وتشكيل مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشورى، هنا لا يوجد رئيس دولة، فلا بد أن يكون هناك دستور يحدد لي مواصفات رئيس الدولة وشروطه، أنا أضعها في الدستور، وبالتالي يتم الاستفتاء على هذا الدستور وننتخب رئيس الجمهورية بما يتفق هذا الدستور. فحتى إذا اختلف الدستور الذي سيتم وضعه كمشروع دستور ويوافق عليه مجلس الشعب بعد تعديلاته ومناقشته بالتفصيل، هيطرح للاستفتاء على الشعب. إذا وافق الشعب عليه فهو السلطة الأعلى من مجلس الشعب بالنسبة للدستور بس.
جميل.
وبالتالي هنا إذا كان في الدستور لغى نسبة مثلا 50% من العمال والفلاحين، طب ما هو مجلس الشعب اللي هيتشكل قائم على وجود هذه النسبة. إذا مجلس الشعب لن يكون دستوريا ولا يتفق مع الدستور الجديد، ويجب حله فورا وإعادة الانتخابات من جديد. فالدستور لابد هيكون عنوان مستقبل مصر، يجب أن يكون هناك مبادئ حاكمة حتى لا يتلاعب أحد في سوائل التشكيل الجامعية التأسيسية وخلافه، ونكون الأمور ما فيش فيها نوع من التشكك. أنا عايز كل الفصائل كلها تنظر إلى المستقبل ولا يكون هناك صدام ما بين فصيل معين والمجلس العسكري. طب يعني دلوقتي لو أنا هنتخب سلطة أخرى موازية للمجلس العسكري، بأي سند هخلي هذه السلطة هي الحاكمة؟ والمجلس العسكري ده ما هو القوات المسلحة هي اللي حامت الثورة، وهي اللي كانت ممكن تعمل في الثورة ما تفعله القوات السورية دلوقتي، أو ما حدث في اليمن وما يحدث حتى هذه اللحظة. لا نريد الصدام، نريد التوافق والحوار حتى نعمل جميعا لمصلحة مصر.
جميل. معانا مداخلة من الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. دكتور عبد الرحمن،
تفضل.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا. السلام.
دكتور عبد الرحمن، مصر رايحة على فين؟
مصر ان شاء الله رايحة على مستقبل مضيء وزاهر بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا رب.
دائما انظر الى المستقبل بتفاؤل واقول الثورة التي صنعها الله وحرك لها جموع الشعب المخلص لابد أنه سبحانه وتعالى سوف يأخذ بأيديهم بسبب من إخلاصهم وصدقهم إلى الصواب وإلى ما فيه الخير إن شاء الله
سبحانه. يا رب. تعليق حضرتك على ما تم اليوم.
ما تم اليوم هو إعلان واضح وصريح من شعب مصر بكل أطيافه. ميدان التحرير اليوم كانت فيه كل التيارات المحبة والمخلصة لهذا الوطن. صحيح غابت بعض التيارات لكن لم يكن غيابها بالمعنى الذي يعني يجعلنا نقول إن الميدان كان لفئة دون فئة، إنما كانت فيه كل الفئات، كل الأطياف، كل الطوائف، كل الناس، كل التيارات، وكلها تعلن عن أنها لا تقبل وصايا من أحد وترفض أن يكون هناك من يفكر بعقلية الوصي الذي يختار لنا ما نريده. الشعب هو صاحب المصلحة الكبرى وهو الذي يمنح نفسه دستوره الذي يريده، وبالتالي ليس من حق أحد أن يفتئت على إرادة هذا الشعب ويضع ما يسمى بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية أو إلى آخره. هذا كله عبث بمصائر الناس، لأنه ما هي الإمكانيات، ما هي الكفاءة المتوفرة لدى مجموعة أشخاص ما تجعل لهم هذا الحق دون بقية المجتمع؟ ما, 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 ما الذي خول فئة ما أيا كانت كفاءتها العلمية وأعطاها هذا الحق على حساب المجتمع؟
نعم.
الدستور عند كل الذين يعرفون كيف توضع الدساتير يمنحه الشعب لنفسه، الشعب يمنح لنفسه الدستور الذي يريده، لأنه يريد دستور يعبر عن هويته، يعبر عن تاريخه، عن حضارته، عن قيمه، عن مبادئه. وبالتالي الشعب استفتي قبل ذلك ب 19 مارس وكان قرار الشعب واضح أنه المجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين هما اللذان يقومان بتشكيل هيئة تأسيسية. هذه الهيئة التأسيسية أو انتخابها من مجموع الفئات المختلفة، من مجموع أطياف الشعب، هذه المجموعة المئة هي التي تقوم بوضع الدستور وتتم مناقشة المواد التي يعرضها، ثم يعرض هذا الدستور على الشعب ليستفتى عليه في استفتاء حر ونزيه. هذه آلية واضحة جدا وطبيعية جدا ومعبرة عن إرادة الشعب. حين يأتي من يلتف كما فعل الدكتور علي السلمي وقبله الدكتور يحيى الجمال ويحاول إفهامنا بأن الشعب كان قاصرا في تفكيره، بأن الشعب لا يعرف مستقبله، بأن الشعب لا يستطيع أن يدرك ما وراء اليوم وما سيأتي في الغد، ونحن نفكر لهذا الشعب نيابة عنه، عدنا إلى النظام الدكتاتوري من قبل مرة أخرى. ولذلك خرج الشعب يعلن رفضه الكامل لهذه الوصاية. الأمر الثاني الذي كان مطروحا في هذا اليوم الجليل الذي جمع كل طوائف الشعب والكل تكلم بفضل الله سبحانه وتعالى بصورة معبرة عن وحدة الأمة، هو أن يبادر المجلس العسكري بإنهاء دوره ليرجع إلى دوره الحقيقي، المحراب الذي يتعبد فيه المجلس العسكري والعسكر لله بعد الصلاة هو الحدود التي يحرسون بها هذا البلد، وليس العمل السياسي الذي ليس دور العسكر فيه إلا حماية أطراف الأمة وحدود الأمة.
نعم.
يقول للمجلس العسكري جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، قمتم بواجب جليل، لكم حسنات يحفظها الشعب، لا يجب أن يحلو في أعينكم الكرسي السياسي أو يكون في نظركم أنه طول البقاء يجعل هناك شرعية لشيء لا يريده الشعب. عليكم أن تبقوا في أماكنكم من قلوبنا حين ترجعون إلى أماكنكم في السكنات، وتتركون ميدان السياسة للمدنيين، للشعب ليختار حكامه ويختار نوابه بإرادة حرة، وتسلمون السلطة بشكل طبيعي وبشكل سلس من خلال انتخابات حرة ونزيهة. هذه الرسالة التي أعتقد أنها وصلت بكل وضوح بكل أدب بالصف اليوم في المجتمع المصري أو صف ميدان التحرير، الثورة في ميدان التحرير. أنا أعتقد أن اليوم هو اليوم 19 من أيام الثورة بكل زخم الثورة، بكل أدبها، بكل احترامها، بكل تجمع الطوائف فيها على أهداف ومبادئ واحدة. هذه صورة مثالية تقدم صورة يجب أن يقرأها من تلزمه هذه الرسالة ومن تلزمه هذه الرسالة.
جميل، شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن.
عفوا.
شكرا دكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. كلام دكتور عبد الرحمن كلام مهم، ولكن أنا عايز أقول تصريح مهم أيضا للدكتور السيد البدوي. إحنا قلت هناك تصريحات قد ترضي البعض وقد تغضب البعض الآخر، ولكن الدكتور السيد البدوي بيقول مليونية اليوم فئوية ولا تعبر عن 85 مليون مصري. أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن التظاهر السلمي هو حق مكفول لكل مواطن، ولا يمكن لأحد الحجر على هذا الحق طالما كانت تظاهرات سلمية، إلا أن المطالب التي يرددها المتظاهرون في ميدان التحرير في مليونية اليوم هي مطالب فئوية لصالح طيارات أو أحزاب بعينها، ولا تعبر عن 85 مليون مواطن مصري. تعالي حضرتك عبد الناصر.
الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، هو يعني ماذا فعل حزب الوفد أيام كان حزب الوطن يحكم مصر؟ ماذا فعل؟ لا تمثيل برلماني ولا خطط طرحها بديلة عشان يبني مصر، ولا 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 حتى عمل ايه اللي عمله حزب الوفد، ايه اللي عمله الدكتور سيد البدوي مع احترامي للوفديين. حتى الصفقه الشهيره صفقه بيع جريده الدستور التي كان وراها حزب الوطني كان بالاتفاق مع الدكتور سيد البدوي. تمام، انا عايز بس اقول على حاجه، يعني يمكن الدكتور البر طرح حاجه مهمه جدا وقال لك احنا ايه احترمنا رغبه الشعب، علينا ان نحترم رغبه الشعب بعد ما وافق على التعديلات. انا يمكن فاكر مره جيت هنا في قناه الرحمه وقلت ان انا ادليت بصوتي بلا للتعديلات الدستوريه. تمام، واعترضت على ايه، على تعديل 9 مواد، وان احنا ما نعملش جمعيه تاسيسيه تقرر دستور جديد لمصر او نسارع بالانتخابات. لكن رغم ان انا قلت لا للتعديلات، احترمت رغبه الاغلبيه، لان المفروض ان احنا نحترم رغبه الاغلبيه، لان هي دي البناء او الاساس اللي هيحكم بناء المجتمع، احترام رغبه الاغلبيه. لو احترمنا رغبه الاغلبيه وتعلمنا او تعودنا ان نحترم رغبه الاغلبيه فسيكون لهذا البلد شان اخر. لكن احنا عشان نستفتي وبعدين نرجع نقول لا اصل في مبادئ حاكمه للدستور مع احترام لكل الاراء التي تؤيد هذه المبادئ الحاكمه، وهي تؤيد او هي تؤيدها خوفا وتخوفا من التيار الديني. كل التخوفات من المبادئ الحاكمه او التي طرحتها المبادئ الحاكمه يعني نتيجه او رد فعل للتخوف من تصاعد ونمو التيار الديني. واضحه، هي واضحه وصريحه، يعني مش محتاجه ايه، مش محتاجه تحليل وتفسير. الفكره موجوده قدامنا. احنا بنقول يا جماعه بنرجع تاني لورا، ليه بنرجع لورا؟ طب ما احنا خلاص احنا اعترضنا على التعديلات والشعب قال لا هنعدل، وافقوا و75% قالوا نعم، خلاص ماشي نحترم رغبه الشعب، تيجي انتخابات. طب ما ننتظر للانتخابات ونشوف المجلس. احنا متخوفين من تشكيل المجلس من دلوقتي، بنقول اصل التيار الاسلامي هيكون يعني متحكم بنسبه 51-50+1 اللي هي الاغلبيه، فبالتالي يشكل حكومه ويتحكم في شكل الرئيس القادم. ليه هنعمل زي اللي رفع يافطه من في ميدان التحرير قال لك يسقط الرئيس القادم؟ يعني مش عايزين نعمل ده، احنا عايزين نحترم رغبه الناس. الناس وافقوا على تعديلات، نحترم هذه الموافقه ونحترم هذه الرغبه، حتى وان كان هناك بعض التحفظ على المجلس العسكري الذي هو الان في مأزق.
كل له اخطائه،
لانه ربما يكون بعيدا عن العمل السياسي، ربما يكون واجبه واجب غير العمل السياسي. ولكن برضه عايز اكد على حاجه او احذر من حاجه، احنا مش عايزين نرجع لاجواء ثوره يوليو 54 عندما احتدم الامر او النزاع بين مجلس كيادة الثوره والسيد محمد نجيب، فارتمى في عندما اشاع عنه انه ارتمى في احضان الاخوان المسلمين وابعدوه عن الحكم وحددوه كمطر. هذا المشهد الان ينذر بان ما حدث في 54 ربما سيتكرر، خوف من التصاعد التيار الاسلامي، خوف من تشكيل المجلس القادم، خوف من الرئيس القادم، وبالتالي يظل الامر ما هو عليه، ونستبعد كل الاراء السياسيه او كل اراء للتيارات السياسيه او التيارات الدينيه الموجوده في المجتمع، وهذا هو الذي ربما يسبب ازمه حقيقيه للثوره، ازمه التناحر والاختلاف والتصارع بيننا وبين الاخرين في 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 حاله لا جدوى منها. ننتظر الانتخابات، انا رايي ان احنا ننتظر الانتخابات ونشوف تشكيل المجلس، ندي الفرصه للشعب يقول كلمته ويختار النواب الذين سيمثلون في برلمان مصر القادم او برلمان المستقبل الذي سيشكل الدستور او سيؤسس للدستور الجديد الذي يحكم العلاقه بين المواطن وبلده، وننتظر. علينا الانتظار،
علينا الانتظار. ولكن استاذ رفعت يعني عندي تخوف كبير من الاحداث التي تتم الان في مصر.
نعم.
من خلال التصارع، الصراع الاسلامي الاسلامي والصراع الاسلامي غير الاسلامي، الصراع الاسلامي بين الاحزاب الاسلاميه من اجل الفوز باعلى مناصب وباكبر مناصب في بأعلى كراسي ومقاعد في البرلمان القادم، وهذا تخوف كبير. لابد على الإسلاميين، لابد على الأحزاب الإسلامية أن تتحد ويكون لهم مرشح واحد، سواء اتفقوا على مرشح الإخوان أو اتفقوا على مرشح حزب النور أو اتفقوا على مرشح الأصالة أو الإصلاح، أيا كان الحزب، طالما أنه يسمى بمرشح إسلامي لابد أن نقف حول مرشح واحد. أما أن يتصارع اثنان ممكن يعني عندهم انتماء لطيار واحد أو لحزب واحد وبيتدخلوا في بيختلفوا وبيتصارعوا على مقعد واحد في دائرة من الدوائر، أو الصراع الموجود الآن بين حزب الإخوان، حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، هذا أيضا في مصلحة من يسمون بالعلمانيين أو الليبراليين أو اللي بيعتبرهم الإسلاميين هم مخالفين لهم أو معترضين لهم. فأنا بقول يعني كل اللي أنا أقدر أقوله، وعايز نفسي نتكلم في الموضوع ده، لأن أنا عايز أقول مصر أكبر من أي حد في البلد، مصر أكبر من أي فصيل في البلد، مصر أكبر من أي حزب في البلد. الآن يعني مع احترامي لكل الآراء واحترامي لكل الناس واحترامي لكل الآراء اللي بتنادي بكل شيء، نحن نعم مع تطبيق الشريعة الإسلامية قلبا وقالبا، ولا أحد يعترض عليها تطبيق الشريعة الإسلامية. ما أقدرش أوصل لتطبيق الشريعة الإسلامية إلا من أجل بالوحدة وبالاعتصام وبالتوحد بين كل الطيارات الإسلامية. تطبيق الشريعة الإسلامية يأتي حينما نرفع شعار حي على البناء. بعد الاتصال أستاذ إيهاب نافع الزميل العزيز.
أستاذ ملهم أهلا وسهلا بيك، و اسمح لي الاول امسى عليك وعلى ضيوفك الكرام صديق العزيز استاذ عبد الناصر الزهير.
اتفضل يا استاذ ايهاب.
استاذ نصر رفعت. استاذ عبد الناصر، استاذ ملهم، بس خليني الاول اقول تهنئه من القلب الى حضرتك والاستاذ عبد الناصر الزهيري واسره الرحمه بصدور العدد الاول من جريده الرحمه، واتمنى ان احنا نكون وفقنا ان احنا نقدم.
شهادتك مجروحه يا ايهاب، اتفضل. اتفضل الله يكرمك.
استاذ ملهم، خليني ادخل معاك في الموضوع ونطرح اللي حصل النهارده في ميدان التحرير.
جميل.
وكل الاحداث والوقائع، وخلينا نرجع للوراء لحظات قليله ونشوف اللي حصل خلال الاسبوع الماضي. كانت هناك رحلات مكوكيه قام بها الدكتور وحيد عبد المجيد في وساطه ما بين التحالف الديمقراطي والقوى المعارضه لهذه الوثيقه، وبين الدكتور علي السلمي الذي تبنى هذه الوثيقه والتي ارى فيها انه قدم نفسه للانتحار السياسي على الطاوله وامام الجميع بتبني هذه الوثيقه التي طرحت في وقت يمثل فتنة سياسية بكل الوقائع. وخلينا أقول معك أسمولهم ومع مشاهدينا إن إذا كانت هناك تعديلات كثيرة دخلت على هذه الوثيقة في اللحظات الأخيرة، وأرى منها تعديل إدخال مسألة تشكيل مجلس الأمن القومي المصري. تشكيل مجلس الأمن القومي المصري أرى فيه حل يحفظ ماء وجه الجميع. هذا التشكيل يقدم مكانة خاصة وحيثية خاصة للمجلس العسكري والأسرار العسكرية والإشراف على كل ما يتعلق بالمجلس العسكري، ويمثل حل وسط يرضي الجميع ولا أرى فيه اختلاف. لكن خلينا أقول أيضا مسألة الوثيقة، لماذا طرح الوثيقة هذه الآن وبهذه اللهجة التي تمثل نوع من الوصاية على مجلس الشعب القادم؟ البرلمان القادم هو أول برلمان في تاريخ مصر منذ قرابة 100 عام يتشكل بشكل ديمقراطي كامل. إذا كنا بأن سنوات طويلة بنسعى إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية وفاعلة وواقعة على أرض الواقع، ليه النهاردة احنا مستعجلين وعاوزين نقلب على الديمقراطية اللي بقالنا سنين بنتمناها؟ ليه النهاردة بنعمل ضربات استباقية للقضاء على أي نتائج تأتي بها الديمقراطية الحقيقية وتشكيل الديمقراطي الذي من شأنه أن يمثل السلطة التشريعية التي من حقها كحق أصيل تشكيل الدستور القادم؟ إذا كان الدستور القادم والعمل التشريعي بشكل كامل يمثل السلطة التشريعية المتمثلة في برلمان منتخب بشكل ديمقراطي كامل، مين يقدر يكون وصي على مجلس يشكل بشكل ديمقراطي كامل؟ مين يقدر يكون وصي من السلطة التنفيذية أيا كانت، سواء المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية الحالية، أن يقدم وصاية على هذه السلطة التشريعية التي من حقها وحدها دون غيرها أيا كان بصفته أو بشأنه أو بمكانته أن يقدم وصاية على السلطة التشريعية؟ مش احنا بقالنا سنين بندور ان تكون مصر دولة مؤسسات، دولة يكون فيها السلطة التشريعية سلطة قائمة بذاتها لا وصاية عليها من احد، السلطة التنفيذية تقدم عملا قويا ممتنا يعني للجميع ويقدم خططا تنفيذية سلطة قضائية تفصل بين الاثنين. ليه النهاردة بننقلب على هذه المؤسسات؟ انقلاب استباقي، انقلاب فيه خطورة وردة للوراء. وانا شايف ان حل المجلس الوطني او مجلس الامن القومي ده حل وسط مرضي للجميع. وانا شايف كمان ان يجب ان يعلن المجلس العسكري، ويجب ان تعلن الحكومة المصرية، ويجب ان يعلن دكتور علي السلمي ان هذه الوثيقة التي صارت حولها شبهات عديدة، شبهة الوقت، شبهة طرح الوصايا للمجلس العسكري، شبهة النيل من الديمقراطية ونتائجها، أنا الأوان لأن يعلن المجلس العسكري يعني تبرئته كاملة، وأن يعلن موقفا، وأن يخرج من هذا الصمت المريب الذي يضع المجلس العسكري في مكانه نربأ به عنها. كما أرى أن الحكومة ودكتور علي السلمي يجب أن يعلن أن هذه الوثيقة وثيقة استرشادية غير إلزامية، لان كونها وثيقة استرشادية الاسترشاد هنا يعني عدم الالزام، وعدم الالزام يبرئ المجلس العسكري ويبرئ الدكتور علي السلمي من نعم. اي نوع من النيل من ديمقراطية المجلس القادم.
جميل، شكرا استاذ ايهاب رئيس قسم التحقيقات بجريدة الرحمة، شكرا جزيلا. استاذ رفعت يعني الكلام جميل والكل يحلل والكل ينادي والكل يخاطب والكل بيقول له وعوزه، ولكن أنا بقول فين مصر؟ فين مصر من كل اللي احنا بنقوله؟ فين مصر من كل المظاهرات اللي احنا شايفينها؟ فين مصر من كل الاعتصامات اللي موجودة؟ فين مصر من قطع الطرق؟ فين مصر من اللي بيحصل في دمياط الآن وفي بلطيم وفي سوهاج وفي مصر وفي كل مكان؟ احنا فين من الكلام ده؟
هو نفس التخوف ده اللي أنا اتفقت مع حضرتك عليه مع بداية الحلقة، لأن بعد نجاح الثورة بدأ الكثيرون يتناسوا مصر، وكل يبحث عن غرضه أو يبحث عن مصلحته الشخصية سواء في شكل فرد أو مجموعة أفراد، وبدأ كل واحد يبحث عن مصلحة الشخصية. لكن أخشى ما أخشى ما يحدث خلال هذه الأيام من وجود الفصائل السياسية والدينية التي بدأت تتناحر كمسميات، يعني ما بين الإخوان المسلمين وبين التيار السلفي وبين الليبراليين وبين العلمانيين. أنا أخشى ما أخشى أن نقسم المجتمع إلى مثل هذه الطيارات ونتصادم كطيارات متناحرة. نحن نريد أن يكون الكل داخل مجلس الشعب، والكل يعمل على نجاح الثورة، والكل ينظر إلى مستقبل مصر. لا يجب أن ننظر أننا فصائل متناحرة فيما بيننا، ويكون لغة الشارع بعد الآن هو الفيصل. أنا مش هتفق مع الأستاذ عبد الناصر، أيوة الشارع ليس هو الحاكم الآن، ده كان حاكم وقت قيام ثورة 25 يناير، لكن دلوقتي أنا عايز أعمل مؤسسات دستورية. يعني أنا في مجلس الشعب مثلا دلوقتي إذا طرحت مشروع قانون على مجلس الشعب ووافق عليه 50% زائد واحد، إذن الباقي معترضين على مشروع القانون، لكن القانون هيصدر. هل هيبقى لغة الشارع هي الفيصل في الضغط على الدولة وعلى مجلس الشعب في التراجع عن هذا القانون الذي صدر؟ يجب أن يكون هناك احترام لرأي الأغلبية وعدم رفض رأي الأقلية. أحترم الأقلية وأخذ به، وبلا شك الأغلبية هتكون مراعية رأي الأقلية، إنما لا يكون هناك تناحرا، ولا يكون هناك بعد ذلك لغة الشارع أن أخرج إذا كان ما صدر أو ما قرر يختل يعني ضد مبادئي أو ضد مصالحي أو ضد أهدافي. لا، الأغلبية قررت كذا فيجب أن ألتزم له. وعشان كده أنا وجهة نظري لما أيدت المبادئ الدستورية المطروحة في الوثيقة ده هو طرح، سواء بقى هتبقى ملزمة أو استرشادية أو خلافه، إذا كان هناك توافق عليها ما بين الأغلبية لتكون استرشادية، إنما تكون هناك روح صافية في الالتزام بهذه الوثيقة إذا تم تشكيل مجلس الشعب، مع أنها غير ملزمة لكن حدث هناك توافق، هناك سماحة من الداخل عند الجميع أن يعملوا جميعا لصالح مصر، مش مجرد أننا اتفقت على أنها استرشادية لأنشان أشكك المجتمع مستقبلا في خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة الناس ترشدها لن ألتزم بها وسوف أطيح بها وببنودها وأعمل شيء آخر. لا، أنا عايز هناك نوع من النية الصافية لدى الجميع، وأنا ضد استخدام يعني توجهات إخوان مسلمين وسلفيين ومش عارف وعلمانيين كده، هندخل المجتمع في نفق مظلم لا نريد أن ندخله ونتمنى أن لا يدخله على الإطلاق. الجزء الآخر اللي حضرتك أشرت إليه ضد التظاهرات خلال هذه الأيام، لأن هنا هيعمل نوع من الاحتقان هيزوده أكتر. يمكن التصريحات بتاعت الطيارات المختلفة اللي حضرتك أشرت إليها بما فيها تصريح الدكتور سيد البدوي، ما هي كلها تصريحات تصادمية بتشعل للعملية أكتر، سواء من الإخوان المسلمين أو السلفيين أو الليبراليين أو العلمانيين وخلافه، كأن لغة صدام، لغة صدام.
من ينتصر؟
المهم كله عايز يبين قوتي. فدلوقتي طب ما انا هعذر الشعب بقى، بقيه افراد الشعب في بعض المحافظات عندما يصطدموا فيما يخرجوا بتظاهر ويحرقوا ويدمروا لان يطالبوا شيء لا يتم تنفيذه بسهوله. وبالتالي انا عندي دلوقتي اكثر من 5 محافظات مشتعله، عندي ميناء دمياط
مشكله كبيره،
عندي ميناء بورسعيد النهارده قفلوا الميناء لمجرد ان ما تعملش خارج الميناء مكان للشاحنات ومسجد بس. هم قافل ميناء بورسعيد، انا عندي ما فيش الا مهان الاسكندريه ودمياط وبورسعيد، ان شاء الله ما في المواني دي بهذا الشكل، لا تصدير ولا استيراد. يبقى هنا بدمر البلد في هذا التوقيت اللي يجب ان انا اعمل على تهدئه الامور وعدم زيادة حالة الانفلات الأمني عشان نقدر نشكل مجلس الشعب. أنا هقعد انتخابات أستاذ مهندس أستاذ ملهم من يوم 28 نوفمبر لحد منتصف يناير عشان أخلص مجلس الشعب بس، مش تباطؤ من الحكومة وأن احنا عايزين نطول المدة، ولا من المجلس العسكري، لأن احنا ارتضينا أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على كل اللجان، وهذا يستحيل تنفيذه على كل المحافظات في مرحلة واحدة. وبالتالي تم تقسيم المحافظات إلى 3 مجموعات، كل مجموعة 9 محافظات فيها انتخابات المرحلة الأولى ثم انتخابات إعادة، والمجموعة الثانية نفس النظام إلى أن انتهي من الانتخابات. بعد انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل مجلس الشورى، من سيحكم البلد؟ أين رئيس الدولة؟ فلا بد أن يتم انتخاب رئيس دولة. بعد ذلك رئيس الدولة عندما يتم انتخابه لا بد أن يكون عندي بقى دستور يتم وضعه ليحدد شكل الدولة. هل يتم انتخاب رئيس الدولة على أساسه إزاي؟ ولا مجلس الشعب الحالي بتشكيله هل يبقى زي ما هو منصوص في الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، أو يتم حل مجلس الشعب؟ هنا لا بد أن نكون هناك نوع من الحماية للدولة على أساس يكون لا يحدث لها أي مشاكل خلال هذه المرحلة الانتقالية وهذا البناء، وهذا هو دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إنما عندما أسلم البلد بعد انتخابات مجلس الشعب أسلمها لمن؟ ما هي السلطة الحاكمة؟ ما هي السلطة الأعلى هنا التي ستصيد؟ يجب أن نتعاون جميعا في إنهاء الانتخابات مجلس الشعب والشورى ثم إعداد الدستور من خلال جمعية أساسية يتم انتخابها وإعداد مشروع الدستور ويعرض على مجلس الشعب، وعند مناقشته يطرح الاستفتاء ونشوف الشعب هيقول عليه، ويفتح الباب لانتخابات الرئاسة ويتم مع إعلان إن فوز سين أو صاد سواء في الجولة الأولى أو قد تكون انتخابات إعادة ما بين أعلى 2 في الأصوات بالنسبة لرئاسة الدولة، ويتم تسليم الحكم لرئيس الدولة. هنا ينسحب المجلس العسكري وتنسحب القوات المسلحة، لأن الحمل عليها كبير، ولا يمكن أن نشك في يوم من الأيام أن المجلس العسكري والقوات المسلحة تريد أن تبقى في الوضع الحالي، لأن حمل كبير جدا لا علاقة له به، لأن مهمتها أصلا على الحدود وحماية حدود مصر. لهذا يجب أن نتعاون جميعا حتى نصل إلى بر الأمان.
جميل. الدكتور صفوت حجازة أي التصريح ياريت إخواننا في كنترول لو نقدر نتصل بيه بالدكتور صفوت حجازي بأجل أن احنا نتحقق من التصريح ده.
تصريح ناري.
ياريت نحاول نتصل بيه بالدكتور صفوت حجازي. بيقول لو مطل العسكري لتسليم السلطة سننتخب رئيسا من التحرير. أكد الدكتور صفوت حجازي أنه ليس هناك رموز للثورة أيا كانت أشخاصا أو أحزابا، مشددا على أن الميدان والشعب هم فقط رموز الثورة. وبيقول شدد على أنه لا يوجد وصية على شعب مصر، وأن وثيقة الدكتور علي السلمي مرفوضة بالأصل والموضوع، مضيفا أننا لن نرضى إلا ببرلمان منتخب يضع دستور مصر مهما كانت بنود الوثيقة، ولا حامل الشرعية الدستورية في مصر إلا الشرعية الثورية، ولا بد للشعب أن يضع الدستور عن طريق النواب المنتخبين وأن يستفتي الشعب عليها مادة تلو الأخرى. أيضا بيقول يعني لن يحكم مصر إلا رئيس مدني منتخب، مشيرا إلى أنه لابد من تسليم السلطة قبل نهاية النصف الأول من 2012، وقال إننا سنعطي المجلس العسكري مهلة لتسليم السلطة، وفي حال المماطلة سننتخب رئيسا مدنيا بميدان التحرير، ونقوم نحن بإصدار مرسوم بدلا من المجلس العسكري. مرة أخرى الدكتور صفوت حجازي أكد في تصريحات إننا سنعطي المجلس العسكري مهلة لتسليم السلطة، وفي حال المماطلة سننتخب رئيسا مدنيا بميدان التحرير، ونقوم نحن بإصدار مرسوم بدلا من المجلس العسكري. وبيقول أن الميدان ليس ملكا لأي حركة أو حزب، فهو ملك للثوار فقط، وأنهم على استعداد لإعادة موقعة الجمل من جديد، مطالبا المشير طنطاو بالإفراج عن علاء عبد الفتاح النشط السياسي. تعليق حضرتك.
هبدأ من النقطة الأخيرة وهي الإفراج عن النشط السياسي علاء عبد الفتاح. يعني أعتقد أن زمن يعني قيد الحرية أو تقييد حرية إنسان بسبب رأيه هذا انتهى مع زوال نظام الرئيس مبارك، الرئيس الراحل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. يعني عايزين نتعلم ان احنا نعبر عن رأينا بكل حرية باحترام دون الخوف من اعتقال من حجز من حبس،
بس بحدود
انا يعني خلينا دايما نقول ان التعبير عن الرأي طالما الانسان يعبر عن رأيه او يعبر عن رأيه باحترام القانون واحترام الدولة التي يعيش فيها فمن حقه أن يعبر عن رأيه. الحاجة الثانية اللي عايز أكد عليها برضو في نقطة علاء عبد المنعم علاء عبد الفتاح إن المجلس إن نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة إن بعض المدنيين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، رغم إن الرئيس الذي أفسد مصر يحاكم أمام محكمة مدنية وله حق في مراحل التقاضي التي يحرم منها الشخص أو المتهم الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية، وهذا أيضا خطأ نتمنى أن نتداركه في أقرب وقت. تصريحات الدكتور صفوت حجازي يمكن هي خرجت او هي يعني بالتوازي مع الطرح اللي طرحه حازم صلاح ابو اسماعيل، وقال ان هناك مهله لتسليم السلطه اخرها 30 ابريل وحدد اختيار او كيفيه اختيار رئيس انتقالي من بين بعض الشخصيات المشهود لها بالاحترام، وحدد اختيار رئيس المحكمه الدستوريه العليا من بين الشخصيات القضائيه المشهود لها ايضا بالاحترام، وحدد أيضا كيفية اختيار حكومة انتقالية من المدنيين من بين من بعض الشخصيات المشهور لها أيضا بالاحترام. هذا طرح للدكتور لحازم صلاح أبو اسماعيل، وطرح آخر للسيد الدكتور صفوت حجازي، وتعدد الطرح أو تعدد الأفكار هو في الآخر يصب لمصلحة مصر، يعني في النهاية هو لمصلحة البلد. أعتقد أن مصر اللي قال عليها الدكتور أحمد عكاشة إن بها أكثر من مليون عبقري، كل عبقري لديه أفكار لتطوير هذا البلد وبناء هذا البلد والعبور به إلى أفاق أوسع وأرحب في المستقبل. أعتقد أن مصر ليست قصيرة على الذين هم الآن على المشهد السياسي ولا على مستوى النخبة، مصر بها أكثر من مليون عبقري، كل واحد عنده أفكار. هو احنا مصر خلاص بقت هي الحفنة اللي موجودة دلوقتي أو هي اللي بتروح هنا وتظهر هنا وتروح؟ لا بالعكس، ده مصر ولادة، مصر فيها، مصر من 7000 سنة يعني مشهود لها بالعظمة، مشهور لها بالتاريخ. احنا لما نفقد الامل في شعبنا وبنفقد الامل فينا ان احنا مش قادرين نطلع حد يكون عنده افكار يطور البلد ويبني البلد، يبقى احنا فقدنا ايماننا بنفسنا. احنا عايزين نظل على ايماننا بنفسنا ان احنا قادرين على بناء المستقبل، ان احنا قادرين على بناء مصر الدولة الحديثة، الدولة التي لا هي تابعة للاخوان ولا هي تابعة للتيارات ولا هي تابعة للاحزاب ولا جماعات المصالح. مصر الدولة التابعة للمصريين الذين لديهم الامل ولديهم الطموح أنهم يحققوا نجاحا لم يحققوه على مدار سنوات عديدة، كان هناك قهر وذل وهوان حطمنا كل هذا. فليس علينا الآن إلا أن نتمسك بشخصيتنا المصرية، نتمسك بأننا قادرون على تحدي الصعب وعلى تخطي الصعب وعلى تحديد خريطة كاملة وواضحة المعالم للمستقبل. احنا قادرين على كل حاجه. ليه نفقد ايماننا بنفسنا؟ ليه نفقد ايماننا بان احنا يطلع من المدن من الشعب المصري؟ مش هو بقى مدنيين ولا دينيين ولا ليبراليين ولا علمانيين. ايه فاقدين الامل في ان يطلع من مصر رئيس يقدر يبني الدوله المصريه الحديثه؟ ليه؟ ده محمد علي بناها من مئات السنين. محمد علي بنى مصر ورغم ان هو ما كانش مصري لكنه بنى مصر لان حب مصر. عندنا في مصر مليون واحد يحبوا مصر، مليون واحد يقدروا يبنوا مصر، مليون واحد يقدروا يعني يحققوا اللي ما قدرش حد يحققه على مدار سنين عديد. احنا عايزين نؤمن بده ونظل نؤمن بده، لان ربنا ان شاء الله لما نؤمن بنفسنا اكيد ان ربنا هيوفقنا ان احنا نقدر نعمل حاجه لبلدنا ونقدر نبني بلدنا بالشكل الكويس. اعتقد ان الرساله الواضحه اللي يمكن طلعنا بها في جريده الرحمه هذا الاسبوع حي على البناء دي رساله يعني جميله. عايزين نبني بلدنا. هنبني بلدنا بان احنا النهارده ننصاع لوثيقه تكون حاكمه وليست استرشاديه، يعني حاكمه يعني لا يخرج نص دستوري الا وفق هذه الوثيقه، لا يكون نص دستوري الا وفق هذه الوثيقه. ازاي نرجع لوثيقه بعد استفتاء وبعد رغبه الاغلبيه؟ احنا نحترم رغبه الاغلبيه علينا. انا اختلفت مع الاغلبيه في الموافقه على التعديلات الدستوريه وقلت لا، ولكن هذه اللحظه اقول نعم للتعديلات الدستوريه لانها جاءت بناء على رغبه الاغلبيه، رغبه الاغلبيه التي ستختار نواب الشعب، ونواب الشعب هم الذين سيؤسسون للجمعيه التي تقر الدستور الجديد، وهم الذين سيختارون رئيس الدوله. علينا ان نحترم اختياراتهم، لا ان نستبق الاحداث، ولا ان نقول ان الرئيس القادم سيكون ديني وسيكون تابعا للاخوان المسلمين ولا تابعا للسلفيين. علينا ان ننتظر هذا الانتظار من اجل مصر. ننتظر سياسيا، نهدأ سياسيا، ولكن علينا ان نواصل المسيره، نبني في كل مكان، العامل في مصنعه والمهندس في موقعه والموظف في مكتبه، كل فرد في مكانه يبني لصالح مصر البلد الآمن المطمئن بإذن الله.
جميل. يعني حي على البناء أستاذ رفعت، ومعايا التصريح اللي موجود في أخبار اليوم في المانشيت الرئيسي. مدير الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي: مصر أمامها تحديات اقتصادية كبيرة ونحذر من زيادة السحب من الاحتياط.
نعم.
احنا بنقول حي على البناء، وده رد وصورة مختلفة تماما للمشهد اللي احنا بنتكلم فيه، للمعنى اللي احنا بننادي بيه، للشعار اللي احنا بنرفعه. بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، اتفضل يا اخي الحبيب.
احنا بنشكرك على البرنامج يعني،
ربنا يعزك.
الحي الاساتذه اللي جنبك.
اساتذتنا منورين، استاذ عبد الناصر واستاذ رفعت.
كفايه بس بنسمعك بنحس بالامان والله.
ربنا يعزك ويبارك فيك. شكرا. شكرا جزيلا، كتر خيرك، الله يكرمك. يعني بنقول حي على البناء ونحذر من زياده السحب من الاحتياط.
شوف يا استاذ مليان دلوقتي، بس يعني بالنسبه للي قال الاستاذ عبد الناصر، أنا بس ليها بعض النقاط اللي أنا أحب بس أعلق عليها، وهنبدأ بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وقلت إن إحنا لا نوافق على أن تكون هناك محاكمات عسكرية للمدنيين، وألا يكون المدنيون يعرضوا على النيابات العسكرية أو المحاكم العسكرية، وهذا لا خلاف عليه على الإطلاق. ولكن المجلس العسكري هنا وضح هذه النقطة، أنه أكد على هذا الاتجاه وقال أن لا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية أو يتم التحقيق معه أمام النيابات العسكرية إلا إذا كان هناك أمرا يخص القوات المسلحة، وبالتالي فصل تماما، ما عادش في محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بالنسبة للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ما يحاكم عليه حاليا ليس بسبب قضية رأي أو آراء قيلت، ولكن أعلن بشكل محدد وصريح أنه بسبب استيلائه على سلاح ميري من القوات المسلحة، وتم استخدامه وتهديد الأفراد العسكريين، وبالتالي هذه جريمة عسكرية يحاكم عليها من قام بخطف هذا السلاح سواء كان مدنيا أو عسكريا. نمرة ثلاثة، أنا ضد التصريحات النارية التي صدرت سواء من الدكتور صفت حجازي أو الآخرين، وإن إذا لم يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة سنشكل حكومة ونقوم بانتخاب رئيس من التحرير. طب ده ليست هذه هي الديمقراطية، وليس ميدان التحرير هو الشعب المصري، فأين الاستفتاء وأين انتخاب؟ فبالأحرى بقى يبقى نشكل مجلس الشعب من ميدان التحرير، ونعمل الحكومة من ميدان التحرير، ونجيب رئيس الدولة من ميدان التحرير واللي متواجدين، ويبقى نلغي يبقى لا في انتخابات اللي بتتم دي نلغيها تماما. لا، كان مشارك في الثورة لكن كان أتى بشكل مختلف. إذا وهذا لم يحدث في أي ولن يحدث في أي مكان في العالم، إن أنا أختار رئيس الدولة ولا حكومة ولا حاجة من ميدان التحرير، يبقى أنا لغيت مبدأ الديمقراطية ولغيت مبدأ الاستفتاء إذا كنت هستفتي على شخص معين، أو لغيت مبدأ الانتخاب إذا كنت بنتخب مجموعة من الأشخاص سواء في مجلس الشعب أو رئاسة الدولة، مجموعة من الأشخاص من مجمل المرشحين. فده الجزء. الجزء الآخر ما أشرت إليه حضرتك بالنسبة للتصريح عن المسؤول الأمريكي، وأن مصر فعلا أمام تحديات كبيرة جدا في الفترة المقبلة تهدد المستقبل الاقتصادي والسياسي أيضا، وبالتالي هذه التنحرات اللي احنا الموجودة حاليا دلوقتي تزيد من هذه التهديدات، خاصة في المجال الاقتصادي. نحن في أخبار اليوم غدا بنشير على لسان وزير الصناعة نفسه تأثير ما حدث من إغلاق ميناء دمياط، من هروب استثمارات أجنبية في مصر كانت سيتم ضخها خلال الأيام القليلة القادمة تزيد عن 11 مليار دولار، لأن المستثمر ما شاف إنه مثلا إن حد ما ينشأ مصنع يحدث التظاهر حوله والاعتصام ولا بد من هدمه بصرف النظر عن إنه كان الاشتراطات البيئية منطبقة عليه ولا لا. فطبعا المستثمر هيخاف على أي منشأة أو أي مصنع استثمار هيتم فيه المجتمع، لأن سيكون التعامل معه بلغة الشارع وليس بلغة القانون. جميل. وأيضا سيخرب الاقتصاد المصري عندما مثلا مصنع أجريوم اللي عليه خلاف دلوقتي، أنا قدام إشكالية، هل الشارع اللي هيحكم عليه إن هو يناسب مناسب المنطقة ولا لا، ولا الاشتراطات العلمية التي يؤكد عليها الخبراء سواء كانوا خبراء محليين أو عالميين أن هذا المصنع يطبق الاشتراطات البيئية السليمة، هنا يكون القرار. أما بهذا الشكل من الممكن أن القائمين على هذا المصنع يلجؤون إلى التحكيم الدولي، وهذا ما صرح به وزير الصناعة وأصرح بالكثيرون، ويكسب القضية وتخسر مصر تعويض مثلا بعشرات المليارات من الدولارات. هل هذا هو البناء الاقتصادي للدولة؟ إذن الحراك السياسي اللي موجود في المجتمع إذا كان غير منضبط سيؤثر أيضا على الواقع الاقتصادي بشكل كبير جدا، وهذا ما يدفعنا حاليا دلوقتي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي اللي عندنا بعد ما كان حوالي 36 مليار دلوقتي اقترب من 20 مليار. وبالتالي بدأ وزير المالية يشير إلى أننا سنتجه فعلا إلى الاقتراض الأجنبي، لأن الاقتراض الأجنبي من الناحية الاقتصادية بالنسبة لنا أقل ضررا من الاعتماد على الأموال المصرية الموجودة في البنوك اللي هي النقد المحلي، لأن الفايدة هنا أعلى داخليا ولكن الفايدة أقل بالنسبة للاقتراض الأجنبي، وكلاهما مر، المهم أن هو هناك اقتراض، وبحمل نفسي ديون سواء كانت داخلية أو خارجية بشكل قد لا أستطيع أن أقوم بسدادها بعد سنة.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفع الفياض، شكرا جزيلا.
أشكرك.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر الزهيري، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مع دعاة يعني كانوا موجودين في ميدان التحرير، نواجههم بكلام كثير ويكون اللقاء أكثر سخونة إن شاء الله، بحيث أتكلم بلسان الشارع وبلسان المعارضين لما تم اليوم بإذن الله رب العالمين. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام،